إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة الحاقة، وهي السورة 69 من سور القرآن الكريم، وهي سورة مكية وآيها 51 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة أي الساعة الحاقة التي تحق فيها الأمور ويجب فيها الجزاء عن الأعمال، إن قولهم حق عليه الشيء إذا وجب. والحاقة هي في القيامة، فهذا اسم من أسماء يوم القيامة كما سمي يعني القيامة والقارعة ونحو ذلك من الأسماء. سميت القيامة بالحاقة يعني في الأمور، فمن قائل سمي بذلك لأن الأمور تحق فيها، فلأن الأمور تحق فيها كأنها من باب ليل نائم، يعني الليل الذي ينام الناس فيه، فكذلك الحق يعني لأن الأمور تحق فيها. وقيل ثم ذلك لأنها تكون من غير شك، وقيل ثم ذلك لأنها أحقت لأكوان الجنة وأحقت لأكوان النار، وقيل ثم ذلك لأن فيها يصير كل إنسان حقيقا بجزاء عمله، يعني جديرا ومستحقا جزاء عمله، وقيل لأنها تحق كل محاق في دين الله بالباطل، تحب ان تدرك كل محاق اي مخاطر ومجاد في دين الله بالباطل، تقول حاققت فحققت، يعني غالبته فغلبت، واستحق التخاصم والاحتقاق الاحتقاق. والعمد يعني بالنسبه للكليه في الحقوق ممكن نفهم معنى الاجتهاد اذا قلنا انها كليه الاحتقاق، يعني الاحتقاق بين يعني الاطراف. فهذا هو القول الخامس، كل حق لانها تحق كل محاق في دين الله للباطل، يعني كل مخاطب في دين الله للباطل، لان التحاق التخاصم والاحتقاق الاحتقاق. الحاقة ما الحاقة؟ هذا من وضع الله لموضع المضمر، يعني الحاقة ما هي، لكنه وضع الظاهرة موضع المضمر تفخيما لشأنها وتعظيما لهولها. ولا أدراك ما الحاقة، قال بعضهم من عوائد العرب في محاوراتهم اللطيفة، إذا أرادوا تشويق المخاطب في معرفة شيء ودرايته أتوا بإجمال وتفصيل، فالإجمال بقوله الحاقة، ثم أتى تفصيل أكثر ما الحاقة، ثم جاء فقال وما أدراك ما الحاقة، أي أي شيء علم المخاطب ما هي تأكيدا لتفصيل شأنها، حتى كأنها خرجت عن دائرة علم المخاطب، يعني بها وبها وخرجها وخطابتها صارت كأنها خارجة عن أن يدرك المخاطب كلها أو معناها. وما أدراك ما الحاقة، على معنى أن عظم شأنها وما اشتملت عليه من الأوصاف مما لم تبلغه دراية أحد من المخاطبين، ولم تصل إليه معرفة أحد من التابعين، ولا أدركه وحده، وكيفما قدر حالها فهي وراء ذلك وأعظم. ومنه نعلم أن الاستفهام كناية عن هذه من أنها لا تعلم ولا يصل إليها دراية دار ولا تبلغها الأكثر. ثم قال تبارك وتعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أي الساعة التي تقرع الناس بأهوالها وهجومها عليهم. قال الزمخشري: وضع موضع الضمير لتدل على معنى القرع في الحاقة زيادة في وقت شدتها، يعني لأن الرخصة ذكر كذبت ثمود وعاد بها أصلها بها، لأن القرع في الحاقة. لكن وضع أيضا المضمر هنا موضع مضمر، لأن هنا فإذا دليل على تسميتها بالقارعة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، وهذا أيضا اسم من أسماء يوم القيامة، والقارعة التي تقرع الناس بأهوالها وهجومها عليهم. قال الزمخشري: وضعت موضع الضمير لتدل على معنى القرعة في الحاقة زيادة في وصف شدتها، ولما ذكرها وفخمها أتبع ذكر ذلك ذكرى من كذب بها. وما حل بهم بسبب التكذيب تذكيرا لأهل مكة وتخويفا لهم من عاقبة تكذيبهم. فقال تبارك وتعالى: فأما ثمود وهم قوم صالح عليهم على نبينا الصلاة والسلام، فأهلكوا بالطاغية، أي بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة. أو إذا قلنا إن الطارئة مصدر كالعافية فيقول يكون المعنى تغذيكم بالطارئة، يعني أغذيكم بفوق ليالهم. فإذا إما بالطارئة وفق للواقعة، يعني الواقعة المجاوزة للحد في الشدة، أو الطارئة مصدر بمعنى الطغيان، يبقى تغذيكم بالطارئة يعني أغذيكم بفوق ليالهم. وأما عاد وهم قوم هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فأهلكوا بريح صرصر، أي شديدة العقوق والبردة، بريح صرصر شديدة العقوق والبردة. فالريح الصرصر هي الريح البارية، فتكون بعض المفسرين ريح باردة تحرق ببردها كإحراق النار، كما أن النار تحرق هذا من شدة برودتها فإنها تحرق كما تحرق النار. وقيل هنا من الصر، ها من الصر، والصر هو البر. وقيل صرصر أي شديدة الصوت، وقيل شديدة السموم بريح صرصر عالية عافية. يقول القاسمين رحمه الله تعالى: فعلى أي متجاوزة الحد المعروف في الهبوط والبرودة، عافية يعني متجاوزة الحد المعروف في الهبوط والبرودة للبرودة. وقيل عافية يعني عتت على خزارها فلم تطعهم ولم يذيقوها من شدة جنودها، غضبت أو غضبت لغضب الله تبارك وتعالى. أو عافية عاشت على عالي فقهرتكم، سخرها عليهم أي سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام حصونا، حصونا قيل متتابعة، و8 أيام حصونا يعني متتابعة لا تكتب ولا تنقطع، حصونا متتابعة لا تكتب ولا تنقطع. من قولك حسمت الدابة، حسمت الدابة إذا تابعت بين كيها، إذا تابعت بين كيها يعني عاد الدابة بكي المتابع كي بعد كي ورح فشبه بتابع الريح المستأصلة بتتابع الكي الفاصل للدابة. أو معناه وثمانية ذكر عليهم 7 ليال و8 أيام حجوما، حجوما في معناها أيضا المعنى قول كلها متتابعات أو في يعني مثال حسبت كل خير واستغفرت. حسبت يعني استغفرت كل خير او حكومة بمعنى قاطعاتهم قطعت دابرهم. هذا على ان حكوما جمع حاكم كشهود وقعود. شهود جمع شهد وقعود جمع قعد. فكذلك حكوم جمع حاكم وثمانية أيام حكيمة يعني قوقعة. فإن كان مصدرا فنصبه بمصدر يعني أخر عليه سبع ليال وثمانية أيام حكيمة. حكيمة على نهر مصدر لفعل محلول اللي تحكيم حكيمة. تحكيم حكيمة واضح. قول آخر وثمانية أيام حكوما تعرف مفعولا له. مفعولا له أي تأخرها عليهم من حكوم أي الاستقرار. وقد قيل إن تلك الأيام هي أيام العجل والعامة تكون العجل. أيام العجل والعامة يسمونها العجل وهي التي تكون في عجل الشتاء يعني في آخر الشتاء. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حكوما. فترى القوم فيها صرعى أي هلكا جمع صريع كأنهم أعجاز نخل خاوية أي ساقطة مجتثة من أصولها. يعني كأن النخلة صنعت من جذورها تماما ثم وقعت وتحبط. كأنهم أعجاز نخل خاوية أي ساقطة مجتثة من جذورها كقوله تعالى كأنه أعجاز نخل منقعد. فهل ترى لهم من باقية أي هل ترى لهم بقاء أو من باقية من نفس باقية أو هل ترى لهم من باقية هل ترى لهم من باقية هذا هو معنى هل ترى لهم من باقية يعني بقاء أو نفس باقية أو باقية. وهذا في معنى قوله تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم يعني المساكن بدون سكان ما وجدوه الناس واحد ولم يبقى منهم أحد. فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وجاء فرعون ومن قبله يعني من قبله من الأمم المكذبة كقوم نوح وعاد وثمود. والمؤتفكات بالخاطئة المؤتفكات هي قرى قوم نوح قريات مجموعة يعني جمع قرية. لأن الفدود أو الفدود هي القرية الكبرى بالنسبة لديار قوم نوح عليه السلام. أكبر قرية التي كانت هناك قرى أخرى لقوم نوح. فلذلك جمع هنا بقوله والمؤتفكات بالخاطئة. والمؤتفكات هي قرى قوم نوح عليه السلام. وقيل المؤتفكات يعني ما هي المنقلبات لأن الله سبحانه وتعالى قلبها عليهم كما قلبوهم فطرة الله تبارك وتعالى وعكسها. والمؤتفكات بالخاطئة أي بالخطأ أو بالأفعال الخاطئة على أساس أن إذا كنا بالخاطئة يعني بالخطأ فالبدل الأنباء هنا تكون إيه؟ سببية. سببية يعني والمؤتفكات بالخاطئة يعني المنقلبات بسبب الخطا والذنب والمعصيه والخطيئه. والمؤتفكات بالخطيئه يعني بسبب الخطا او الافعال الخاطئه. فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه غاضبه. طبعا الذي جرى ذكره هنا او يعني فرعون ولوط وقوم لوط فمن ثم اشترك في المقصود من قوله تعالى فعطوا رسول ربهم. فمن قائلين رسول ربهم هو موسى عليه السلام. ومن قائلين رسول ربهم هو نوح عليه السلام. ومن قائلين رسول ربهم هو موسى ونوح عليه السلام. فإنه يجوز أن يعبر بالمفرد عن المثنى. فكل التفسير فعطوا رسول ربهم يعني فعطوا
رسولي رسول الله من كل يوم مسلم سيوصل إليه فعصل رسولي رسول ها يعني موسى ولوطا عليهما السلام والدليل على أن رسول قد صدق المسلم قول الله تبارك وتعالى فقولا إنا رسول رب العالمين فقولا إنا رسول رب العالمين فأطلق النكر على المسلم فيحتمل أيضا أن يكون قوله تعالى فعصوا رسول ربهم يعني رسولي ربهم وهما موسى ولوط عليهما السلام وهناك قول رابع في معنى رسولا فعصوا رسول ربهم لأن رسولا أحيانا تأتي بمعنى الرسالة رسول يأتي بمعنى الرسالة تقول الشاعر لقد كذب الواشون ما بث عندهم بسر ولا أرسلتهم لرسولي لقد كذب الواشون ما بث عندهم بسر ولا أرسلتهم لرسول يعني ولا أرسلتهم برسالة فيطلق أحيانا على الرسالة رسول هذا هو القول الرابع في قوله تعالى فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابعة يعني أخذة عالية زائدة في الشدة على الأخذة وعلى عذاب الأمم إلا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية إلا لما طغى الماء أي كثر وتجاوز حده المعروف بسبب إصرار قوم نوح على الكفر والمعاصي وتجريده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كلامنا على قوم نوح إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي الكثيرة التي تجري في الماء قال ابن جرير خاطب الذين نزل فيهم القرآن إلا لما طغى الماء حملناكم أيها المخاطبون الخطاب هنا لمن نزل فيهم القرآن الكريم حملناكم في الجارية خاطب الذين نزل فيهم القرآن وإنما حمل أجدادهم نوحا وولدا كما قال تعالى ذرية من حملنا مع نوح عليه السلام لأن الذين خوطبوا بذلك ولد الذين حملوا في الجارية فكان حمل الذين حملوا بها من الأجداد حملا لذريتهم لأنه في أصلابهم فمن لم يسمى خاطب الله سبحانه وتعالى الموجودين أن نزول القرآن بأنهم هم الذين حملوا في الجارية يعني معنى حمل إيه؟ أجدادهم الأقدمون لأن نوح هو أبو البشر الثاني صحيح نوح كان معاه أناس آخرون لكن غالب الذرية عن ذلك كانت من نوح ومن ذرية نوح عليه السلام إلا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها أي لنجعل تلك الفعلة التي هي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين لنجعلها لكم تذكرة وبعض المسلمين قال لنجعلها أي السكينة لنجعلها لكم تذكرة يعني أبقينا السكينة وحتى رأيها كما يقول بعض المسلمين أناس من أوائل هذه الأمة فعلا على جبهة الجوزي وكما أشرت من قبل يوجد مجموعة من المستشفين الإنجليز في طريق فيديو وجود يعني سجلوا في بعد نحو طويل أجهزة حديثة أن مكان السفينة بالفعل هو على قمة جبل الجوزي قالوا صدقا لمعارضة القرآن والذي يعني أثبت هذا البحث هذا هذه البعثة مخالف لما ورد في التوراة وفي الكتب الأخرى فإنما ما توصل إليه يعني ظهر موثقا لما صرح به القرآن الكريم بقوله تعالى واستوت على الجوزي واستوت على الجوزي فيحتمل أن يكون بلاد قوله تعالى ليجعلها لكم تذكرة أي كبيرة تذكرة أو ليجعلها أي تلك الفعلة التي هي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين لكم تذكرة أي آية وعبرة تذكرون بها صدق وعده في نصر رسله وتذليل أعدائه وسعيها أي تحفظها أولوية أي حافظة لما سمعت عن الله متفكرة فيه وقل تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة يعني لخراب العالم. فعلى هذا يكون المقصود بهذه النسخة النسخة الأولى، إن كل إنها لخراب العالم فهي الأولى النسخة الأولى من خلال الساعة، فلا يبقى أحد إلا مات. وقال بعض المفسرين بل هذه النسخة هي النسخة في واحد قال الثانية واحد قال الآخرة. إيه الفرق بين التعبيرين؟ لو قلت ثانيا نعم لأن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل نسخات ثلاث أم هما نسختان؟ فمن قال هم هي ثلاث نسخات قال نسخة الأولى نسخة إيه؟ الفزع، والنسخة الثانية نسخة صعب، والنسخة الثالثة نسخة الزعف والنسخة. أما من قال إنها ثلاث إنها نسختان فهي أولى وآخرة، فلذلك وهذا هو الراجح، لأن الله سبحانه قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وراح الحديث الأخير إيه؟ ما بين نسختين أربعون، فدل على أنهما نسختان، هذا هو الراجح واضح. يعني إذا قلنا إن هي النسخة الآخرة إذا كان من يقول هذا الذي هذا الغلب الراجح وهو أنهما نسختان فقط، تكون أولى وتكون آخرة، لا الثانية نسخة ثانية، نقول الثانية نسخة احتمال في ثانية كده تكون آخرة إذا ليه ثانية، ولذلك الأدق اللي تقول إيه ربيع الأول وربيع الآخر في الثاني، اللي الثاني احتمال يكون في ثانية واحتمال أن يكون، لكن قلت الآخر يبقى هما اثنين، فلماذا لماذا الأولى ولماذا الآخرة وليس الثانية. فإذا قلت إن النسخة الآخرة واضح، يعني على القول كما قلنا فإذا نفخ في الصور النفخة الواحدة بين المسلمين من قال هي النفخة الأولى لقيام الساعة واضح. ومن قائلين فإذا كانت الأولى يعني لا يبقى أحد إلا مات، ومن قائلين هي النفخة الآخرة، فإذا نفخ في الصور النفخة الواحدة هي النفخة الآخرة. فلماذا يجيب عن قوله واحدة؟ يعني واحدة يعني أنها لا تسمى، لا تسمى بمعنى أنه لا ثانية لها، فلا هي النسخة التي لا ثانية لها، هي النسخة الآخرة. فاستفاد من قال بهذا القوله تعالى إيه؟ نسخة واحدة، قال واحدة يعني التي لا ثانية لها. يقول القاسمي رحمه الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة أي لخراب العالم. قال أبو السعود هذا شروع في بيان نفس الحاقة وكيفية وقوعها إطراق بيان عظم شأنها بإهلاك مكذبها. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، دكتا يعني كسكتة وكسرة، كسكتة كسكتة دكتا دكة واحدة أي ورفعتا وضربتا لبعضهما من شدة الزلازل. وفي تنصيفها للوحدة تعظيم لها، فدكتا دكة واحدة هذا فيه تعظيم لها وصفها بالوحدة، وإشعار بأن المؤثر لدك الأرض والجبال وخراب العالم هي وحدها غير محتاجة إلى إخراق. يعني يتم الخراب العالم من دكة إيه؟ واحدة لا تحتاج إلى أخرى، هذا دليل على شدة قوتها، وأنها كافية لخراب العالم لا تحتاج إلى دكة أخرى. فيومئذ وقعت الواقعة أي نزلت النازلة وهي القيامة، فهذا أيضا من أثناء القيامة الواقعة. وانشقت السماء أي انطبعت، فهي يومئذ واهية أي متمزقة. والملك على أرجائها أي على جوانبها وأطرافها حين تشقق، والملك هنا اسم جن فمعناه الملائكة، والملائكة على أرجائها. ويحمل عرش ربك فوقهم أي فوق الملائكة الذين هم على أرجائها، فيحمل عرش ربك فوقهم أي فوق الملائكة الذين هم على أرجائها يومئذ ثمانية أي من الملائكة أو ثمانية صفوف من الملائكة الله أعلم بحقيقة ذلك. قال ابن كثير يحتمل أن يكون المراد لهذا العرش العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة بفضل القضاء الله تعالى أعلم. ومثله إلى الغيوم التي يؤمن بها ولا يجب اجتباهها يعني أن تم هذه الآيات وهذه الكل يعني يؤمن بها كما جاءت ولا يحاول أن نتعمق أو نتوقع في معرفة كلها وحقيقتها. هذا من الغيوم التي نؤمن بها كما وردت في يعني النصوص تكفيرها إلى غير رب العالمين. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون أي على ربكم بالحساب والمجازاة. لا تخفى منكم خافية أي سريرة كانت تخفى في الدنيا بكفر الله. ما كان يخفى في الدنيا بكفر الله يصبح بادئا معروضا أمام الله سبحانه وتعالى. فأما من أوتي كتابه بيمينه يعني علامة لفوزه لأن علامة الفوز والنجاة يومئذ هي أن يعطى الإنسان كتابه بيمينه وهذا ما فسرته يعني كثير من الآيات والأحاديث كما قال الله تبارك وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأما من أوتي كتابه بيمينه أي علامة لكونه فيقول هاهم اقرؤوا كتابيا هاهم اقرؤوا كتابيا. طبعا الآيات التي ورد فيها يعني أمر أو شأن هذا الكتاب الذي يوقعه كل إنسان كما قال هنا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرؤوا كتابيا وقريبا انه كتاب حقيقي اقرؤوا كتابيا. وقال تبارك وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يعلم ربك احدا. وقال تبارك وتعالى ما ينزل من قول الا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال ايضا اقرا كتابا واضح وكل انسان الزمان طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. لا شك ان هذا بذلك ما ورد بنا الحديث في وصف هذا الكتاب هذا كله يدفع ويسلم تاويل الكتاب او الكتابين في اليوم والشغل. فمن اعطي كتابه لمن يكون بعض المؤولين يعني هذا كناية عن اليمين عن سيارة كناية عن جم والكناية كناية عن الشؤم. هذا من المعرف هذا هي التأويل الذي هو معرف في كلام الله وتحريف لكلام الله عز وجل لأنه واضح جدا أن الكتاب هذا كتاب ما كتاب الحقيقي فلماذا يؤولون والآية يعني واضحة. فأما من أوتي كتابه بيمينه علامة لقوله فيقول هاهم اقرؤوا كتابيا لن تعالوا أو مدوا اقرأوا كتابية كتابية هنا هاء الكشف وليس الضمير غيره إن لا هاء الكشف. ومعنى قوله تعالى هاء يقول هاء اقرأوا يعني تعالوا أو هلما أو كدوا وقيل هي كلمة لإذابة الداعي عند النقاط بالفرح هاء اقرأوا كتابيا. إني ظننت أني ملاق كتابيا إني ظننت أي عالم أني ملاق كتابيا. طبعا قوله تعالى هنا إني ظننت أني ملاق كتابيا يعني معروف أن الظن وثقة بين الشك وبين العلم وقد يأتي الظن بمعنى العلم إذا وجدت قرائن يقول الله تبارك وتعالى
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واسعوها. فظنوا تعالى عالموا بخبير قوله تعالى إيه؟ ولم يجدوا عنها مصرفا. ولم يجدوا عنها مصرفا. أما هنا في قوله إني ظننت أني ملاك الحجة هي أيضا بمعنى إني علمت. الظن هنا يجعل معنى العلم لأن العقائد لا يصلح فيها الظن. إني ظننت أني ملاك الحجة يعني إيه؟ كنت أؤمن بالبعث والنشور والحساب والزكاة ولست ممن إيه؟ كان ينكر البعث والنشور. فظننت أني ملاك الحجة فاستعددت لذلك إني لم أنكر البعث. إنما أعملت البعث والنشور وليس مجازة يوم اليوم الحساب فلذلك أعددت له حجة. لأن الكلام هنا على عقائد. إني ظننت أني ملاك الحجة يعني كنت أعتقد في البعث والنشور والحساب والجزاء. فالعقائد لا تقوم على الظن وإنما تقوم على اليقين وعلى العلم. فلا يصلح فيها الظن ولا بد فيها من العلم ولا يجب العلم. فمن ثم نبدأ بموضوع الكلام على عقيدة أساسية وعقيدة البعث والنشور والحساب والجزاء. فلا يجب أن يكون الظن هنا بمعنى الشك وإنما الظن بمعنى العلم إني علمت إني أيقنت أني ولكن حسابي. ودل القرآن أيضا على أن الظن قد يكون بمعنى العلم وذلك بمفهوم قوله تبارك وتعالى إن بعض الظن هذا هو المنطوق. أما المفهوم ما مفهومه إن البعض الآخر حق وليس إثما. إن بعض الظن فبعض الظن لأنه يعني شك وليس لا تقوم على دليل لكن يفهم منه ان البعض الاخر المفهوم الايه ان بعضه ليس اثما وهو ايه الحق ما كان حقا. وقال تبارك وتعالى الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. هنا كلام عن ايه وصفهم وصف المؤمنين بانهم يؤمنون بلقاء الله وبالبعث وبالنشور وبالحساب والجزاء. فما دام الموضوع هنا يتعلق بالعقيده فلا ينفع فيها الا اليقين وليس الظن. فالظن هنا ايضا معنى العلم الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. اني ظننت اي علمت اني ملاك حسابي اي جزائي يوم القيامه يعني فاعددت له عدته الى الايمان والعمل الصالح. لان ملاقم الايمان بالبعث والنشور لشك هذا ركن اركان الايمان ويثاب الانسان على التصديق به لكن لا يكفي فقط النجاح من العمل. لابد مع الايمان بالبعث والنشور ان تعد العده للقاء الله وتعد للسؤال الغدا. فمن ثم يقول في التفسير اني ظننت اني ملاحظ اني علمت اني ملاحظ حسابيه عند جائي يوم القيامه فاعددت له عدته من الايمان والعمل الصالح. فهو في عيشه في الراضيه قيل عيشه في الراضيه يعني ذات رضا ملتبسه به. فيكون بمعنى عيشه في الايه مرضيه كقول تبارك وتعالى خلق بالماء لا تختلف هنا بمعنى مدفوح يعني هذا اسم الفاعل مراد به اسم المفعول. خلق بالماء ذلك لغايه ايه مدفوح. فذلك هنا عيشه في الرضيه يعني عيشه مرضيه او عيشه ذات رضا بمعنى يعني كما تقول لا للمتابع يعني صاحب لبن وصاحب تمرة. أو في عيشة راضية يكون أصلها في عيشة راض صاحبها فأسند الرضا إليها لزعلها لخلوصها عن التواجد كأنها نفسها راضية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوطها دائية خطوطها جمع قطة بكسر الحاء وهو لا يسقط من ثمرها دانية أي قريبة سهلة التناول قريبة سهلة التناول. كلوا واشربوا في التفسير نقول يقال لهم كلوا واشربوا فيقال لهم كلوا واشربوا
هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي الماضية في الحياة الدنيا. ونقصنا مرارا الرد على الملاحدة والمسلمين والكفار من النصارى والقسطنطينيين والمنصرين الذين يقعون في الإسلام لأن الإسلام يعد المؤمنين بمتاعب في الجنة. وأذكر هذا مرارا فقلنا إن لئيم الجنة يشمل كل أنواع النعيم وفي مقدمته النعيم النفسي والروحي ورضوان من الله أكبر. ورؤية الله سبحانه وتعالى في الأجنة هي أعظم نعيم الجنة على الإطلاق بحيث إنه إذا كتبت الحلم ورأوا الله سبحانه وتعالى ونظروا إليه يتنهون عن كل ما على ذلك من النعيم. هذا نعيم يعني معنوي وليس نعيما فكري. في نفس الوقت الإنسان عبارة عليه جزء وروح فالجزء دون ونفس فتقترب نعمة الله سبحانه وتعالى ومجهده على المؤمنين أن يلعن أرواحهم ويلعن أيضا أجسادهم. وهذا ليس فيه أي معرض وإنما هذا كله من أثار رهبانيتهم التي ابتدعوها وحرموا بسببها ما لحم الله من الطيبات ونظروا إلى النعم الحسية على أنها دنت ونجت حتى يعني نفقوا جدا من الزواج ومن رفاهية الطعام والشراب ونحو ذلك. هذه رهبانيتهم الأولى خلافا لما قال تبارك وتعالى كل من حرم دين الله التي أفضل للعباد والطيبات للرزق كل الذين آمنوا في الحياة الدنيا مشترك طبعا مع غيرهم خالصة يوم القيامة فقط لمن المؤمنين يوم القيامة.